وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض
وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ
فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن دهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العلي العظيم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 24.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية بالإمام الخميني التحق بحوزة سلطان آباد الدينية في إيران وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إرساء أسس حوزة دينية في قم المقدسة، رغم الضغوط التي مورست عليها من قبل رضا خان الذي ظل يواصل أسلوبه في تصفية معارضيه وتعميق ديكتاتوريته. هذا في وقت كانت إيران على موعد مع هبوب عواصف دولية جديدة بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مرتضى، رضا شاه لا يثق بأحد، حتى الأشخاص الذين ساعدوه على الوصول إلى العرش الملكي.
يا ميرزا محمد حسين، أكثر الأفراد الذين تعاونوا معه سجنوا أو تم تصفيتهم، وأصدقاؤه يخافون منه. ربما سمعتم عن الذين أصيبوا بسكتة قلبية بمجرد أن استدعاهم رضا خان إلى قصره.
ألم يتواطأ مع أحمد شاه لعجز السيد ضياء الذي جاء معه إلى طهران يا أخي يا سيد مرتضى، ونفذ معه الانقلاب؟ إن نزعة السلطة لديه تستدعي عدم الثقة بأي شخص يحيط به أحمد شاه، وخطط لخلعه من العرش الملكي فقط من أجل الوصول إلى مآربه السلطوية.
رضا شاه تقرب للألمان بشكل كبير بعد أن أصبح ملكا يا سيد مرتضى.
نعم، هدف رضا خان في الظاهر هو تحديث البلاد. قرأت أن الألمان حققوا نموا اقتصاديا كبيرا من خلال التعاون التجاري مع إيران، وانتقلوا في معدلات النمو من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى في العالم، وهذا ما سبب امتعاض البريطانيين من رضا خان.
رضا خان يا سيد مرتضى، ورغم تبعيته للقوى الغربية يخشاهم ولا يثق بهم، لأنه في الأساس لا يثق بأي طرف يعمل معه، لا يتحمل نقدا من أحد. إن تجاهله للحقائق في البلاد ونزعته الدكتاتورية واستئثاره بأموال وثروات البلاد ستؤدي إلى هلاكه.
نعم يا سيد روح الله، إن رضا خان غريب تماما مع مفهوم العدالة، سواء من الناحية الشخصية أو الاجتماعية.
يا سيد روح الله، الشعب يرى أن البريطانيين هم الذين جاءوا برضا خان مستغلين ضعف روسيا بسبب مشاكلها الداخلية.
لماذا تذكرتم انقلاب رضا خان وتنصيبه ملكا بعد هذه السنوات الطويلة؟
كنت عند صديق لي يملك مذياعا، سمعت من خلاله تحليلا بشأن الدور البريطاني في صعود رضا خان، وربما سيلعبون نفس الدور في خلعه عن العرش. إذاعة لندن وإذاعة نيودلهي تبثان منذ فترة باللغة الفارسية. البريطانيون يريدون تحضير الشعب الإيراني لتغيير جديد يا سيد مرتضى.
الآن نعرف لماذا فجأة تجرأ الناس في الشوارع والأسواق على التحدث عن رضا خان وانتقاد سياساته.
البريطانيون يا سيدي، وبسبب نزعتهم الاستعمارية وبسبب نفوذهم الواسع في المستعمرات، يعرفون طبائع الشعوب، ولذلك يوصلون المعلومات للتأثير على الجماهير عندما يريدون التحضير لشيء ما.
أجل.
هكذا هم.
أصدر رضا شاه يا ميرزا محمد حسين بيانا حول تنازله عن العرش الملكي لصالح ابنه محمد رضا، جاء فيه إنه صرف كثيرا من طاقاته في إدارة شؤون البلاد، وحان الوقت ليتنازل عن العرش لابنه. وعلى عموم الشعب والقوى المدنية والعسكرية إعلان وفائهم للملك الجديد ودعمه في مهامه.
يا شيخ مرتضى، إذا حلت نهاية ديكتاتورية رضا خان وحسم أمره.
أجل، أجبروه على التنازل عن العرش بعد أقل من شهر من اجتياح إيران.
البريطانيون لم يتحملوا رضا خان بعد أن أبدى رضا شاه تعاطفا مع الزعيم الألماني أدولف هتلر، وذلك بعد إعلان الأخير الحرب الشاملة في أوروبا، وقد تسبب موقف رضا شاه في غزو القوات البريطانية والسوفيتية لإيران.
الدول الكبرى لا تحتاج إلى ذريعة، هم دخلوا البلاد تعسفا واحتلوها عسكريا يا ميرزا.
يا شيخ مرتضى، البريطانيون والسوفيت وبعد ساعة من اجتياح إيران أبلغوا رئيس الوزراء علي منصور بما كانوا يريدونه، ولم يعيروا اهتماما لرضا شاه الذي عزل منصور وعين مكانه محمد علي فروغي لشعبيته لدى البريطانيين. وكان أول عمل قام به فروغي هو إقناع رضا شاه بترك مقاومة القوى الغازية.
يا سيد روح الله، ماذا تريد فعله؟
سنوات مرت على رحيل الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله، ولكن رغم كل ما يبذله آيات الله خوانساري وحجة والصدر، إلا أن الحوزة تحتاج إلى اتخاذ قرار موحد في الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد بعد اجتياح القوى الأجنبية.
نعم هذا صحيح، فحوزة قم تجاوزت خطر التفكك بسبب الجهود المضنية التي اتخذها علماؤنا الكبار، ولكنها لم ترتقي خلال هذه الفترة. يا روح الله، هل سألتم عن رأي مراجعنا الأجلاء؟
أتواصل معهم، فجميعهم كانوا أساتذتي. هؤلاء لديهم نفس الرؤية، ولكن المشكلة هي الاتفاق حول شخصية مؤهلة لزعامة الحوزة.
أنا أعتقد أنك شخصيا لك رأي معين حول الشخص المؤهل لهذا الموقع، أليس كذلك؟
نعم يا سيد مرتضى، نعم. أنا رأيي مع آية الله السيد حسين البروجردي
حفظه الله،
وحتى إني ذهبت للقائه عدة مرات وتحدثت معه حول الوضع كثيرا، لكني لم أطرح عليه فكرتي حول زعامة الحوزة بشكل صريح.
وهل يوافق على أن يتزعم حوزة قم الدينية؟ وهل يوافق الآيات العظام على زعامته؟
لا ندري، هل سيوافق آية الله البروجردي على زعامة الحوزة أم لا، ولكن شخصيته مقبولة من جميع المرجعيات في قم.
إذن ما هي المشكلة؟
صحيح أن علمية آية الله البروجردي معروفة لدى الجميع، لكن الإشكالية مرتبطة بالجهة التي يجب أن تطرح القضية. الحوزة لديها آلياتها في اتخاذ هكذا قرارات، وستقاوم إذا لم تتم الأمور بحسب هذه الآليات أو المقتضيات.
يا روح الله، سمعت أن السيد جمال الدين الجولبهايجاني قال للسيد البروجردي إنه إذا لم يكن مجتهدا لقلده في الأحكام الشرعية، وقال لآخرين إنه كان يتصور أنه لا يوجد أعلم بعد الميرزا حسين النائيني حتى رأى آية الله البروجردي.
السيد جمال الدين الجولبهايجاني شخصية فقهية وصاحبة رأي في العلوم النقلية والعقلية والعرفان، وتشخيصه يحظى بأهمية كبيرة.
بالتأكيد بالتأكيد.
يا سيد روح الله، أحمل إليكم خبرا مهما. سمعت أن السيد البروجردي سافر إلى طهران لتلقي العلاج، وكثير من علماء الدين ذهبوا لزيارته.
إذن سيزور قم بعد أن يستكمل علاجه في طهران، ويزور مرقد السيد عبد العظيم الحسني في مدينة ري.
أرى من الأفضل أن يقوم آيات الله في قم بدعوته إلى الحوزة بمناسبة وجوده في طهران لتلقي العلاج.
نعم هذا جيد. نعم.
القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا خان على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع كانت حوزة قم المقدسة تواصل فعالياتها من قبل كبار علماء الدين كآية الله خنساري وآية الله حجة وآية الله صدر، ولكن كانت الحوزة تفتقد إلى فقيه أعلى يتزعمها، فتوجهت الأنظار إلى آية الله البروجردي الذي جاء إلى طهران في عام 1944 لتلقي العلاج.
هل سمعتم يا ميرزا محمد حسين كلمة السيد روح الله حول آية الله السيد حسين البروجردي؟
نعم، وكانت رؤية السيد روح الله ثاقبة حيال مؤهلات آية الله البروجردي لزعامة الحوزة في قم المقدسة يا شيخ مرتضى.
إن تصدي آية الله البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية أوجد تحولا مهما يتمثل في التفاف المراجع وعلماء الدين ليس فقط في قم، وإنما في جميع المدن الإيرانية حول مرجعية آية الله البروجردي وزعامته الدينية.
السيد روح الله ذهب شخصيا إلى مستشفى فيروزابادي الذي كان يرقد فيه آية الله البروجردي، ودعاه إلى أن يقيم في قم المقدسة. نعم يا شيخ مرتضى.
سمعت أن السيد روح الله أرسل عشرات الرسائل إلى علماء الدين في المدن ليسعوا بدورهم أيضا في إقناع آية الله البروجردي للإقامة في قم.
الحمد لله، لقد تولى آية الله البروجردي زعامة الحوزة في قم المقدسة، الحمد لله.
لم أكن أشك بأن هذا سيحصل. الحوزة لها لغتها وألفبائها الخاصة بها، العالمية والتقوى عند آية الله البروجردي كانا المدخلين اللذين أقنعا علماء الدين الكبار في قم باستقباله كزعيم للحوزة.
الحمد لله. يا سيد روح الله، من الأفعال الجميلة التي شاهدناها هي تعطيل آية الله الصدر وآية الله الخنساري لدروسهم للمشاركة في درس آية الله البروجردي.
أقولها بجرأة إن آية الله البروجردي يليق بأن يصبح مرجعا لأتباع أهل البيت في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
يا سيد روح الله، لا أعرف كم أنت مطلع على طريقة ومنهجية آية الله البروجردي. سماحته لا يحبذ التدخل في السياسة.
لا أدري ماذا تقصد بالسياسة هنا يا شيخ محمد حسين. الشيخ عبد الكريم الحائري عندما قبل بزعامة الحوزة الدينية في قم برهن على أنه سياسي، وقد أدار حوزة قم بدراية وحكمة في مقابل سياسات رضا خان، حتى أصبحت قم مقصدا لكثير من طلبة العلوم الدينية، واليوم وصل عدد الطلاب إلى 4000 طالب.
إذن يا سيد روح الله، سيواصل آية الله البروجردي منهجية الشيخ الحائري.
لا أدري يا ميرزا محمد حسين، ولكن أي منهجية يختارها ستنطلق من إخلاصه واعتقاده.
يا عزيزي يا روح الله، الإسلام ومنذ بزوغه كان ممزوجا بالسياسة، وقد اتبع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون من بعده هذا النهج، وسمعت الكلام ذاته من آية الله البروجردي في نقاشه حول موضوع صلاة الجمعة.
يا شيخ مرتضى، نظرت في آراء آية الله البروجردي فوجدت أن سماحته يرى بوضوح أن البرهان العقلي كاف للاستدلال على ولاية الفقيه قبل أن يتم الاستدلال على هذه الولاية عن طريق الأحاديث الشريفة.
آراء آية الله البروجردي لا تختلف كثيرا عن آراء العلماء القائلين بضرورة الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، ولكن أسلوبه في تحقيق ذلك قد يختلف مع الآخرين بسبب موقعه كزعيم لحوزة قم ومراعاة للمصالح العامة في البلاد.
يا سيد مرتضى، عدت توا من بيت آية الله البروجردي. الأجواء متوترة هناك، سماحة آية الله غير راض تماما عن تصرفات وسياسات الحكومة.
هذه ليست المرة الأولى، فعندما ذهب الشاه إلى روما وقبل يد البابا لم يستقبله آية الله البروجردي، وعند زيارته قم وجد أبواب بيت سماحته موصدة في وجهه.
أجل، الحالة تكررت أيضا في مناسبة أخرى عندما زار الشاه قم في طريق عودته من خوزستان جنوب غرب إيران. يا سيد مرتضى،
ماذا حدث في المرة الثانية؟
الحكومة كانت قد اعتقلت آية الله كاشاني بسبب اغتيال رئيس الوزراء علي رزمارا على يد حركة فدائيان إسلام، وحققت معه، وشاعت أخبار بأنهم سيتخذون إجراءات مشددة مع سماحته.
وما علاقة اغتيال رزمارا بآية الله كاشاني؟
يا سيد مرتضى، فدائيان إسلام استندت في تنفيذها الاغتيال إلى فتوى صادرة من آية الله كاشاني، وسماحته قبل بمسؤولية فتواه. الحكومة تريد محاكمته. آية الله البروجردي اعترض ولم يسمح بمحاكمة آية الله كاشاني، قال إن فقيها يصدر فتوى حسب متبنياته الفقهية والاجتهادية، ولا ينبغي أن يحاكم على فتوى.
القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا خان على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع توجهت الأنظار إلى آية الله البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية. وبالفعل تم ذلك بترحيب من مرجعيات قم الدينية، وقد لعب آية الله السيد روح الله دورا مهما في بسط زعامته على سائر أنحاء البلاد. آية الله البروجردي أبدى اعتراضه على حكومة الشاه الابن، ولم يستقبله في عدد من المناسبات حينما قام الشاه بزيارة قم المقدسة. ومن بين هذه المناسبات اعتراضه على محاكمة آية الله كاشاني بسبب فتواه التي احتجت بها حركة فدائيان إسلام في اغتيال رئيس الوزراء رازمارا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن،
Thank you. بنت النبي جئناك زوار زينب يا بنت النبي جئناك زوار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار
يا بنت خير الأوفياء زينب الحوراء يا بنت خير الأوفياء زينب الحوراء قد حل بشيعتك محنة كبرى قد حل بشيعتك محنة كبرى
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار
قد أصبحت شعوبنا للعيد أسرى قد أصبحت شعوبنا للعيد أسرى والكفر يستعبدنا يا ابنة الزهرة والكفر يستعبدنا يا ابنة الزهرة
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار
يا زينب لن ننساك يوم عاشورا يا زينب لن ننساك يوم عاشورا تندو بأخاك الحسين مهلا أم مهلا تندو بأخاك الحسين مهلا أم مهلا مهلا مهلا
مهلا مهلا
يا ابن الزهرة
يا ابن الزهرة
مهلا مهلا يا ابن الزهرة مهلا مهلا يا ابن الزهرة
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار
سيدتي حل فينا ظلم والبلوى سيدتي حل فينا ظلم والبلوى والجور يحكم فينا كيفما يهوى والجور يحكم فينا كيفما يهوى
زينب يا بنت النبي جيناك زوار زينب يا بنت النبي جيناك زوار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار نشكو لك سيدتي فعلة الأشرار
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من أحاديث أهل بيت النبوة
نستضيء بها في برنامج
كلامكم نور
يقدمها سماحة الشيخ علي الكوراني
بسم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. في الكافي المجلد الثاني صفحة 309 باب الكبر. الكبر يعني التكبر، والكبر للإنسان من المعاصي الكبيرة. في صفحة 311 بالأول هذا الحديث عن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الكبر. هذا ينقل الحديث محمد بن مسلم الثقفي رضوان الله عليه من الفقهاء الكبار والصحابة الخاصين أصحاب الإمام الباقر والصادق صلوات الله وسلامه عليهما. يقول: لما أنا سمعت الإمام يقول هذا الكلام، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من الكبر، قل فاسترجعت، قلت إن لله وإن إليه راجعون. فقال: ما لك تسترجع؟ قلت: لما سمعت منك. يمر على واحدنا حال التكبر، يمكن يتكبر على ابنه، على موظف عنده، على بعض الناس يتكبر، وما دام ذرة من كبر إذا في قلبه ما يدخل الجنة. أنت تقول لذلك أنا أقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كيف ندخل الجنة إذن؟ يقول: قال الإمام سلام الله عليه: ليس حيث تذهب، إنما هو الجحود، إنما هو الجحود. الجحود استيقنوا بها وجحدتها أنفسهم. الجحود حالة إنكار متعمد للحق. الجحود مرة يكون في جحود الدليل، واحد أقام لك دليل على شيء ومع أنه أقام له الدليل هذا ظل كابر مكابر، هذا جاحد. الذين قام لهم الدليل على ولاية أهل البيت عليهم السلام هؤلاء جاحدون، هؤلاء حسابهم واحد. غير الذين لم يقم لهم الدليل ما يعرفون، والفارق كبير في الحساب عند الله سبحانه وتعالى. إذن الإنسان الذي يقوم له دليل على حق ويجحده عن علم وعمد والسبق إصرار هو يجحد الحق، هذا حسابه واحد. الكبر أيضا فيه هكذا، فيه جحود وفيه عدم معرفة. شاب مغرور، واحد يكلم أبوه، يكلم أمه، أقاربه، ما يعتني له أو ينظر له نظرة تكبر ويمشي، هذا طيش جهل. هذا ممكن أنه يصلح أمره ويدخل الجنة، لكنه الجاحد يعني الذي يعرف حق الوالد ويعرف حق من أكبر منه، من أفضل منه، من أعلم منه، من أتقى منه، من أكبر منه سنا، يعرف حقه ولكن يتعمد عامدا يتكبر عليه بدون دليل بدون سبب إلا لإثبات التكبر، هذه حالة جحود، يجحد الحق، يتكبر على قبول هذا الدليل الشرعي على هذه العقيدة على هذه المسألة في هذا الموضوع، يتكبر على هذا الشخص المؤمن عن علم وعمد لغرض وهدف ومرض، هذا جحود. إذن المتكبر عن جحود هذا اللي الله عز وجل ما يدخل الجنة أبدا، وأنه المتكبرين اللي يخلدهم في النار وما يدخلهم الجنة هؤلاء أصحاب العناد والجحود أعاذنا الله. في مقابل هذا الوضع الطبيعي للإنسان كيف ينبغي أن يكون؟ إذا قام له الدليل يسلم، يتحول. كم رأينا وكم استفدنا من المباحثات في الحلقات الدراسية في ليالي التعطيل، جلسات المباحثة، مباحثات الثنائية، مباحثات العلماء والفضلاء الأتقياء مع بعضهم، تراه يهتم ويحتد ويناقش ويطرح دليل، ذاك يطرح إشكاله، وإذا به رأسا انتبه التفت، كل أحسان صحيح، جزاك الله خيرا ألفتني، تحول من مناقش صلب ويبدو أنه خصم عنود وإذا به مسلم للحق. هذا الوضع الطبيعي، أنه نحن أتباع الدليل، يعني أتباع الحق، الدليل حق، إذا قام الدليل اتبعته، وهكذا في مختلف أمور حياته. مختلف أمور حياته لا يعقص قرنيه، في التعبير عن المتكبر أمير المؤمنين عليه السلام يعبر، يقول إذا ذهبت إلى فلان تراه عاقصا قرنيه، معند ومحاضر يتفاهم أبدا. الآن عندنا مشكلة، هؤلاء المكفرجية من هذا النوع، كل واحد منهم عاقص قرنيه، أصلا محاضر يتفاهم، محاضر يسمع الدليل، قبل أن يسمع الدليل هو يستنفر، تجيب له الدليل ما فهم الدليل بس يفكر أنه يرده، من قال ومن قال ولماذا 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 هكذا، ويهرب من الحجة ويهرب من الحق. هذا تكبر، تكبر عن عناد مسبق. الوضع الطبيعي للإنسان المسلم طالب حق، طالب حق، يقول نعم أنت ما رأيك، فهمني. أصل المجادلة والمناظرة الوضع الطبيعي لها إفهام وتفهيم، يشرح له، إذا اقتنع رأى الدليل خلاص انتهى الأمر، قال جزاك الله خيرا وجدت الحق. أنت ماذا تريد من المناظرة؟ تريد إثبات ذاتك؟ تريد تحطيم ذاك الشخص؟ هذه ليست أهدافا شرعية، تريد تفهيم الحق وفهمه، إفهام وتفهيم، أنت اشرح لكي تفهم، إذا أقيم لك الدليل فهمت الحق، قل الحمد لله. وفرق كبير بين الذي هدفه أن يفهم ويفهم، أو هدفه أن يكابر وأن يبارز الآخر بأي طريقة، بحق أم بباطل. إذن حالة التكبر عن جحود وعناد، قرار مسبق من الشخص مع علمه بأنه مبطل وبأن ذاك الطرف محق، أن يتكبر عليه ويعمل لإذلاله وبيان أنه هو غالب عليه. والتكبر مرة يكون بقول، مرة بفعل، مرة بأنواع مظاهر، الذي شيء اللي يعبر عن هذه الحالة النفسية كله تكبر. إذن المتكبر الجاحد لا يمكن أن يدخل الجنة، أعاذنا الله من التكبر ومن الكبر وأهله، والحمد لله رب العالمين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الحكيم في كتابه الكريم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. يستحب بناء المساجد وفيه أجر عظيم. وعن الصادق عليه السلام: من بنى مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. وينبغي إجراء صيغة الوقف بقصد القربة في صيرورة المكان مسجدا، بأن يقول وقفت هذا المكان قربة إلى الله تعالى. سؤال: هل تتحقق الوقفية والمسجدية بدون إجراء الصيغة؟ الجواب نعم، لو بنى المكان بقصد كونه مسجدا مع صلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فيجري حينئذ حكم المسجدية على ذلك المكان من عدم جواز دخول الجنب والحائض. وإن لم يجري الصيغة، مع ذلك المكان يصبح مسجدا، ويستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم يكن قابلا للانتفاع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل يجوز تخريبه مع استحكام البناء إذا أريد توسيعه من جهة حاجة الناس والمصلين. ويكره تعطيل وهجر المساجد، فعن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، أي ضاع بين الجهال حيث لا يستفيدون من علمه ولا يقصدوه بعد، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه. ويستحب التردد إلى المساجد والصلاة فيها، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات. ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطار وشدة البرد والحار، والمؤمن كيس يتحرى أعظم الأجر والثواب. وفقنا الله تعالى لطاعته وجزيل ثوابه، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأخوة والأخوات، فيما يلي نقدم لكم تسجيلا لبرنامج أنتم وطبيب الأسرة.
أنتم وطبيب الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام أجمعين محمد الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأخوة والأخوات، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المرحب بكم ونحن معكم في هذا البرنامج الصحي والأسبوعي أنتم وطبيب الأسرة. أيها الأفاضل، موضوعنا لهذا اللقاء: الذبحة الصدرية، الوقاية والعلاج. نتناول هذا الموضوع مع الدكتورة خديجة حيدري المختصة بالأمراض الباطنية من العاصمة طهران. أحبتي، نستمع لهذه المعلومات وبعد ذلك لنا لقاء مع ضيفتنا الدكتورة.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الذبحة نوع من ألم الصدر ينتج عن انخفاض تدفق الدم إلى القلب، وذبحة أحد أعراض مرض الشريان التاجي، ويطلق على الذبحة أيضا اسم الذبحة الصدرية. غالبا ما توصف الذبحة بأنها شعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو الضيق أو الألم في الصدر، وقد يؤدي ذلك إلى الشعور بثقل ملقا على الصدر. وقد تكون ذبحة ألما جديدا عليك يلزم فحصه بواسطة اختصاصي رعاية صحية، أو قد تكون من نوعية الألم المتكرر الذي يزول بالعلاج. الذبحة شائعة نسبيا، لكن قد لا يتمكن بعض الناس من تمييزها عن أنواع أخرى من ألم الصدر مثل حرقة المعدة. فإذا كنت تشعر بألم مجهول السبب في الصدر فاطلب المساعدة الطبية على الفور. وهناك أنواع مختلفة من الذبحة الصدرية، ويتوقف النوع على السبب وما إذا كانت الراحة أو الأدوية تخفف الأعراض. الذبحة الصدرية المستقرة. الذبحة الصدرية المستقرة هي أكثر أشكال الذبحة الصدرية شيوعاً، ويحدث ذلك عادة أثناء أداء الأنشطة، ويسمى أيضا المجهود، ويختفي مع الراحة أو عند تناول دواء الذبحة الصدرية. قد يكون الألم الذي تشعر به عند السير على طريق صاعد أو في الطقس البارد ذبحة صدرية. وذبحة الصدرية غير المستقرة هي حالة طبية طارئة، لا يمكن التنبؤ بالذبحة الصدرية غير المستقرة، وتحدث خلال الراحة أو يتفاقم الألم وتحدث مع أقل مجهود بدني. الذبحة الصدرية المتغيرة. هذا النوع من الذبحة الصدرية لا يكون بسبب مرض الشريان التاجي، وإنما يحدث بسبب تشنج في شرايين القلب، ويقلل التشنج تدفق الدم بشكل مؤقت. والذبحة الصدرية المستعصية. تحدث نوبات الذبحة الصدرية المستعصية بصورة متكررة على الرغم من المواظبة على تناول الأدوية وإجراء تغييرات في نمط الحياة.
أرحب بكم مستمعينا الكرام من جديد، وتنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة خديجة حيدري المختصة في الأمراض الباطنية من طهران. سلام عليكم دكتورة.
وعليكم السلام، أهلا بكم وبمستمعي الكرام للبرنامج.
وأهلا وسهلا بك. طبعا بداية دكتورة، موضوعنا الذبحة الصدرية، الوقاية والعلاج. كيف نعرف أننا مصابون بالذبحة الصدرية؟
نعم، بالنسبة للذبحة الصدرية هي الشعور بالعصر أو الضغط أو الثقل أو ألم شديد يحدث في الصدر، وقد يؤدي ذلك طبعا إلى شعور مؤلم جدا، وكأنما هناك ثقل شديد على الصدر. هذه هي أبرز علامة للذبحة الصدرية. طبعا هي الذبحة الصدرية تنتج عن انخفاض في التدفق للدم بالنسبة للقلب. كما تعلمون عضلات القلب تحتاج إلى التغذية وإلى الأكسجين. هناك شبكة من الشرايين تسمى بالشرايين التاجية تحيط عضلات القلب وتغذي عضلات حتى تعمل بشكل جيد. إذن